صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحال والحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير خلق الله قيل هم. كلما يشتد الجدب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خصبا بعد ذلك الجدب. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة. يعني احنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا أو سير أئمتنا، إنما المهم أن نأخذ من عندها أقباس أضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عدها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات، هم في التاريخ فلتات في الدنيا وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95 زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن ان تقسم الى فترات. تقسم الفترة الاولى منها اللي تبتدئ بولادته، ولادته في خلافة جدة امير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده امير المؤمنين صلوات الله عليه، لان هو انولد سنة 38. الامام علي ولى جابر ابن حريث جانب من المشرق وجاب له السبايا، ومن جملة السبايا ثلاث بنات يزد جورد زوجا ثلاثة. والمعنى اعتقد في كل سنة يطرق، انما يشار الى مجرد اشارة. واحدة اخذها عبد الله ابن عمر فولدت له سالم ابن عبد الله، واحدة اخذها محمد ابن ابي بكر فولدت له ابن محمد ابن ابي بكر، وواحدة اخذها الحسين فالقاسم بن محمد بن ابي بكر، واحدة اخذها الحسين ولدت لعلي ابن الحسين سلام الله عليه. في الامام تبدأ مسيرة حياته من هنا، عاصر جده امير المؤمنين 3 سنوات، الفترة الباقية من حياة امير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. زين، كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه ان يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده امير المؤمنين، وكان هكذا، كان هكذا، ما اطاق عبادة جده علي ابن ابي طالب الا علي ابن الحسين هو نفسه بالذات. شهادة الامام الصادق سلام الله عليه، كأنه يريد الامام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الامام الحسين بتسميته بعلي ابن الحسين، لانه ستكون عليه بصمات جده امير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وان كان اهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الامام علي عليه السلام، لكن الامام السجاد كان اقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. 3 سنين عاصر من حياة جده امير المؤمنين 3 سنين، وبعدين عاصر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الامام الحسن يكون عمر الامام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون اصغر من علي الاكبر، لان اخاه علي الاكبر كان يكبره بسنتين او باكثر على روايات مختلفة. هالفترة اللي قضاها الامام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الاضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة الا الامام. يعني احنا لما نريد الان نعود الى سيرة الامام زين العابدين، نلاحظ ان الاضواء فيها الفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لان فيها الفترة هو مغمور بانوار ابيه وعمه. هو الواقع الامام الحسن سلام الله عليه وانتهى دور الامام الحسن واجى دور الامام الحسين، فتكون عادة الاضواء مركزة على الامام الحسين. بالنسبة للامام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما اقول يغفلوها بالواقع، لا، انما اقول الاضواء تنصرف بها اكثر لمن هو اكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الاضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الامام سلام الله عليه بواقعة الطف كان متزوج، وكان عند ولده الباقر، وعمر الامام الباقر انذاك 3 سنين، وام فاطمة بنت الامام الحسن وقد اصطحبته معها الى الطف، وبالفعل يبدو انه كان بالشبا مع الشبايا، يعني حملته امه في هذا السن المبكر وكان مع الشبايا. زين، تبتدئ كما اذكرت الاضواء تبتدئ بالسطوع اكثر فاكثر من بعد واقعة الطف. انا ما يهمني اني اريد اعد عمر الامام سلام الله عليه بالسنين، مو الشكل، الواقع يقول احد الشعراء ان عمر العطاء لمح وعمر الجد دهر بطوله محسوب، ويقول شعر اخر قد تطول الاعمار لا خير فيها ويضم الامجاد يوم قصير. يعني احنا ما نقدر نقيس عمر الانسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، لا ابدا، صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين، لكن تبحث به من اول الى اخره ما تعثر لك به على عطاء. وقد تلقى لك عمر يومين 3، تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاس بعدد الايام، انما تقاس بالاعمال، انما تقاس بالعطاء، تقاس بما فيها من خير. خلينا اذا نلتمس عمر الامام سلام الله عليه من هنا من مواقفه، ناخذ ملامح حياته، ناخذ صفاته، من هنا ينبثق العمر. العمر من هنا نقدر نضع اصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الوافر. ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. اولا، الحقيقة اثمن ما عند الانسان ان يكون الانسان اكبر من الحجازات الشخصية. تأمل لي، يعني انت اذا تريد تستجلي ملامح الشخصية، اكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ اغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكد الماء الا وهو مضطرب. الواقع لما تخض انت يطلع لك ايش اكو بقرارته. اذا شوية عرضت ذاته للقدح او عرضت ذاته لشيء من الغضب، الى هنا يبدو جوهرا، جوهر الانسان ينعرف اذا اغضبته. اذا شوية اصطدمت ببعض مصالحه او اغضبته تقدر تعرف نبيل او مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي اضرب لك بعض الامثلة اللي تعتبر ابرز الملامح بالشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الامام سلام الله عليه. اسامة ابن زيد معروف، اسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والانصار وامرهم بالتوجه الى واقعة موتة، وقال نفذوا جيش اسامة، ولعن من تخلف عن جيش اسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عند ولد اسمه زيد ابن اسامة ابن زيد. زين، اسامة احنا نعرف ان من الممتنعين عن بيعة الامام علي، لانه قال للامام علي انا ما ابايعك. قال ليش؟ قال له انا اكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ ان اسامة كان والي على سرية، السرية ارسلها النبي الى قتال بعض المشركين، فاجوا واسامة امير على تلك السرية، صاروا مقابل جبل، شافوا اكو واحد عندش كم رأس غنم يرعى بيها. لما شاف المسلمين اجوا كبر، فرح وكبر، تبين ان مسلم ومخفي اسلامه. شاف الوية المسلمين اجت، شاف سرية مالت مسلمين، احس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله اكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم له اسامة، قال له لا، انت انما كبرت واظهرت الفرح، تريد تخفي روحك تخلص روحك. ضربه، قتله، قتله واخذ ايش عنده اغنام، استاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا، قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل إرادة ما معه؟ اقتلته على حساب ايش كم رأس غنم انت تسرعت؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بالاسلام. قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت؟ مدريك بسريرته الرجل؟ شو الرجل ده يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مسلم هذا بعد، ايش تبحث انت وراء هذا؟ هذه هي الكلمة، هالشهادتين يعصمن الدم ويعصمن المال وينطن الانسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على اسس اسلامية. اذا شهد الشهادتين انت ايش مدريك ان هذا متعوذ او مو متعوذ؟ انت داخل في امعائه، داخل في قلبه، في احاسيسه، تعرف شاكو عنده؟ حزن النبي وطلع لدية من بيت المال، انطدية لاهله، ونزلت الاية بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم او السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، الى اخر الاية. فأسامة يقول للامام، يقول له انا هذا اقتلت وانا الى الان نادم والى الان خائف، ولان مسلم انا مضطرب، وانا شايفك انت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال للامام، على كل حال تبسم الامام سلام الله، قال له على كل حال انت ما تعرفني تكليف الشرعي. لا، الغريب ان هالكلمة مثلا ما قيلت لاحد اخر، مفروض ان الخلفاء قاتلوا ايضا، قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد انهم تخلفوا عن طاعة الخليفة اعتبروا بغاة. زين، ذولا رسول الله يقول للامام علي انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، والامام علي ما قاتل الا باخبار من النبي وبامر من النبي، لان هذا اخبار في صيغة، يعني امر في صيغة الخبر يسموه علماء الاصول. كأنه عندنا اكو نوعين من الامر، مرة يقول لا قاتل ومرة يقول لا تقاتل، نبه لي، يجيبه بصيغة الخبر لكن المقصود به الامر، موجودة يعرفوا الاصوليين. زين، فالامام سلام الله عليه يقول انا ما قتلت لي واحد باختياري، النبي امرني وقاتلت، قاتلت وما قتلت الا الباغي، الا المرتد اللي يطلع على طاعة الامام باغي ومرتد. قال على كل حال انا ما بايعك. قال الامام علي انا هم ما اجبرك ايضا. طبعا هالحكي الامام يكلمه والايدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه وصله، لكن الامام سلام الله عليه اشار اليهم قال لهم اتركوه انا كفيله، ما حد يتكلم وياه ابدا، اتركوه الى ملء الحرية، انا ما مستعد اجبر واحد على بيعه. المهم لا يحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، اذا يسير سيرة حسنة ما يؤذي احد ما عندي مانع، خليه لا يبايع هو حر، انا ما اجبر احد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع من المتخلفين عن بيعة الامام. زين، على مقتضى القاعدة يقتضي ان ما في الاباء ترثه الابناء، لان هذا ابوه، والولد ايضا على سر ابيه، كان معروف ايضا زيد على سر ابيه. زين، علي ابن الحسين، ابن الحسين مقتضى القاعدة ان هذا الموقف يأثر عليه. وعدنا يعني الان انا لما اشوف واحد مثلا ويا اسرتي مو على حال، ما مستعد انشرح الى او اقضي حوائجه او البي له مطلب، لكن الامام قالوا له هذا مريض، قالوا له زيد ابن اسامة مريض، قالوا نعم الان تعين علينا عيادته. قام الامام السجاد اقبل ومعه جماعة من اصحابه، دخل عليه، دخل الى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له ما الخبر، شنو غمك؟ قال له سيدي 15,000 دينار دين علي. التفت لي، تعرف الدينار شنو كان انا ذاك؟ 15,000 دينار من الذهب. الدينار انا ذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني الى قوة شرائية ضخمة الدينار انا ذاك. فالامام سلام الله عليه قال له ستقضى عنك ان شاء الله، انت لا تضطرب، انا عندي صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه وساقضيها عنك من صدقات امير المؤمنين. فعلا ما قام من مكانه، ارسل واحد قال له الان تروح تجيب لنا اكياس مملوءة بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار. فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الامام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي، هي في ذيك السنة كان الامام علي، الامام زين العابدين مستلم صدقات جدة، رجع لي عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان حصيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير، اولا اديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن حصافة الرجل، افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يسيء. هذا الرجل هكذا كان، هذا الرجل يكتب الى الحجاج جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني، قل الدماء، ما لك علاقة بدماء هذولا، يعني مسألة حسابية. يقول لا انا مو اني احبهم او لا، بس المسألة انا شفت هذولا اللي اولعوا بدمائهم انتهوا، انت جنبنيها على هالدماء. الى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك ارجع للامام صدقات جده امير المؤمنين سلام الله عليه بذيك السنة اللي ارجعت اليه، بدأ الامام يوزعها. فهذا الرجل مقتضى القاعدة، الامام يقف منه موقف سلبي، ما يعطي شيء باعتباره هو وشرطة منحرفين. الامام قال له لا، هذا الموقف ما يأثر علي اطلاقا، امر بخمسة عشر الف دينار قضي دينه. بس هذا خليه على حده، بس هذا قد تقول لي اسامة زيد بن، وقد يكون رجل هو عنده لون من الوان الولاء او ما عنده فد عداء صارخ. لكن شنو رأيك بمروان بن الحكم؟ زين، هذا الرجل مروان مواقفه ويا اهل البيت مواقف عجيبة، يعني مو بس ويا اهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله الى نهايته، هذا الرجل هو وابوه طلعهم النبي من المدينة، طردهم من المدينة، وكان سبب من اسباب الثورة على الخليفة الثالث انه ارجاع هذولا، هذا هو ابوه. والرجل كان معروف تاريخه كله، ابتداء من ايام النبي وانتهاء بواقعة الجمل، وسهم مروان معروف، كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا، ويقول اينما اصابت فتح، والى الى الى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا ايضا كان احد الاسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لان زوجها وبنى لها بيت بالبقيع، كلف انا ذاك 50 الف دينار، وصار الضجة عليه من الصحابة. المهم هو هذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا اهل المدينة، اهل المدينة ترى على خلاف تماما مع الامويين، ولذلك الامويين هو يستهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف ادوارها ان تتحول الى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسخون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها الى بلد ملاهي. قد تستغرب انت، يعني لما تتصور ان المدينة في ايام في ذيك الفترات يحشدوا لها الامويين كل وسائل اللهو والترف لاذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على ابناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يتخذ في تلك المجالس الليلية، تستغرب شلون صار هذا. بعدين لما تطلع لا تعرف، كانت اصابع تشتغل شغل عنيف لاذابة هالجانب، يعني الامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها الى مدينة لهو وعبث ومجون. خلاصة هذا اهل المدينة ثاروا، طبعا ثاروا ذيك الثورة العارمة في واقعة الحرة، واستهدفوا ابادة الامويين، ارادوا قتلهم، والامويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت ايده ياخذه ويطلع. مروان اجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال لي انا هتشوف وضعي، وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد، واريد من عندك انقل عائلتي الى بيتك. قال لي انا ما مستعد اقبلهم، ما اقدر، ما يسعني ولا اقدر اقابل الثوار وعرامة الثورة. راح اجى للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال له ان لي بك رحمة. لا اله الا الله، استوى يعني طلع الرحم، ها يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة، يعني هذا الرجل يعني ما انام له، اعتقد ما كانت تنشع عود الخيزران، بعد اكو ملامح عود الخيزران اللي امشك بايده ونكت به شفاه الحسين بعد لا تزال. مع ذلك يقول له انا الي بيك رحم، على كل حال انا قرابتك. قال الامام ما تريد؟ تفضل، شو اللي تريده؟ قال له هي عائلتي، وراح تستهدف عائلتي الى السبي او الى الاعتداء، وانا اريد انقل عائلتي عندك. قال له على الرحب والسعة، ماكو مانع، جيبه. فعلا نقل عائلته لدار الامام، طلعهم الامام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم الى ينبع، دخلهم بخارج بينبع، طلعهم الى ينبع عند ضيعة هناك بينبع، خلاهم بالضيعة ينفق عليهم الى ان انتهت الثورة. ينفق الامام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الامويين. كان الامام ينفق عليهم. شوي هاي بيش تقابلها؟ هذه قابلها ان الاولاد اللي انقتلوا ابائهم بواقعة صفين. اكو جماعة ابائهم انقتلوا بواقعة صفين ويا الامام علي. هذول يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال. بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء. يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي حرمهم من رغيف الخبز ما ودانهم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. الغرض الامام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل ومو بس هالمجموعة مجاميع غريبة يعني تصور حتى الجماعة اللي يلتفون حول الامويين تتصور كل المؤرخين يقولون عال الامام السجاد 400 بيت بالمدينة كان يصل الها الطعام يصل الها القوت يصل الها الغذاء 400 عائلة يعولها بنفسه. طبيعة الحال كون الامام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم ألد اعداء ما تزال ايديهم تحمل دماء ابائه واجداده وتحمل دماء اعمامه ودماء اسرته ومع ذلك يقف منهم الامام سلام الله عليه هذا الموقف. زين من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الامام سلام الله عليه نتلمس روح العطف الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الامام زين العابدين. الغريبة هاي الظاهرة لعلها من ابرز الظواهر في حياته وهي انصرافه الى عتق العبيد. الامام لما اجي لما نشأ المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لأنه تعرف على اثر الفتوحات. الفتوحات استوها فتوحات المسلمين جهاد المسلمين وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي هي مو ظاهرة طبيعية ظاهرة ثانوية. الاسلام يقرها ايام الحرب اذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا اسارة الاسارة يصيرون موالي يصيرون ارقاء. ظاهرة غير طبيعية كونك تجي الى انسان تحول الى بضاعة تباع وتشرى مو سهلة. لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الاسارة وبعد ذلك يشعون بعتقهم. الامام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها يشتري العبيد خلال السنة كلها اول يوم ثاني يوم الى ان تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد الى ان ينتهي شهر رمضان وتصير ليلة العيد. يقعد الامام يحط قدامه شوط ويجمع العبيد فلان يقول له بلى سيدي. يقول له انت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني مش هكذا؟ يقول بلى. ويوم الفلاني كذا ويوم الفلاني كذا الى ان يمر عليهم واحد واحد يقررهم بما صنعوه خلال ايام السنة ثم يقول لهم هالليلة شنو؟ يقولوا ليلة عيد. شو معنى عيد؟ انا اقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. انا اللي اريد منكم اولا انا عفوت عنكم وحدة، ثانيا انا اعتقتكم لوجه الله عز وجل ان تشيلوا ايديكم الى الله قولوا اللهم اعفو عن زين العابدين كما عفا عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا. يشيلون ذولا ايديهم يدعون والامام يؤمن على ادعيتهم حتى اذا فرغوا قالوا انتوا الان اصبحتم عتقاء بس انتظروني ما احب اخليكم عالة على الناس تكففون الناس. يدخل الى البيت يطلع لكل واحد صرة حسب استعداده فيها كمية من الدنانير يقول له روح اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه انا شفت عبد العزيز سيد الاهل ينقل عنا رقم عجيب، يعني الرقم اللي ينقل عنا اعتقد مبالغ به زايد، يقول اعتق 100,000 نبالي زين غريب، يعني الرقم اللي ذكره ومو بس هو اكثر من واحد يذكر هالرقم، بس اعتقد مبالغ به. مهما يكون المهم المبدأ، الامام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عنده ان لا يبقى انسان عبد، لان العبودية لا تلتقي مع الانسانية بحال من الاحوال. زين، بعد خلينا نتلمس وجه اخر او بعض الملامح الاخرى في حياة الامام السجاد صلوات الله عليه. شوف صدقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، اذا جن عليه الليل حمل على ظهره الاموال والدقيق والطعام وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد اهل المدينة صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون ان هذا اللي يصلهم ليل من اين يأتي اليهم، الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام اليه. ترى انت الان قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لان الاجواء اللي تعيش بها اجواء تختلف عن ذيك الاجواء. تعيش ايام خير، ايام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس اعتقد بعض الاشخاص اللي عاشوا فترة الجذب وعاشوا فترة الفقر يعرفون انا ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر الى المغيث نظرة الارض الجدباء الى ماء المطر. وكان الامام زين العابدين اذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والادقة والاموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ذاك الوقت احسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات ايضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها احد حتى مع اقرب اقربائه، يعني ما يخلي بعض اقاربه يطلع بان اوصل اليه. واعتقد هذا المبدأ هو مبدأ ابائه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يخلي هنا فرد قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، اما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. لما تريد الجود يقول انت كنت تبتدئ، ويجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك اعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود ان تبتدئ قبل ان تسأل. هو هذا المبدأ، كان مبدأ اهل البيت. يقول للامام اني اكره ان ارى عليك ذلة السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. والمفروض انا ما معطيك من عندي، ان الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم الاموال. احنا نعرف ان الاموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اذا انا ما معطيك الا ما امر الله به. هذا كان دأبه، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، انه صلوات الله عليه اذا اراد ان يعطي او ان يتصدق ما يخلي واحد يشعر بان المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الاخلاق او ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. ثم بعد، هل هذا النبل يتوقف او هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي ام على العطاء الروحي ايضا؟ لا، على العطاء الروحي ايضا. انا ما اتخطى، اكو واحد في ايام الوليد، هذا عامل الوليد هشام اسماعيل بن هشام، عامل الوليد كان من اكثر الناس عداوة لآل ابي طالب هذا الرجل، ومن اكثر الناس اذية للامام زين العابدين. وكان الامام يتحمل اذيته وما يقابله اطلاقا، الى ان عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقم من عنده، قالهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه فدلون من العقاب، يهزؤون بي يسخرون من عنده. الامام جمع غلمانه واتباعه
واقاربه، قال لهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر ان هذا يوم من الايام عدو من اعدائنا، لا، لا يكون عطائنا يقف على ايام الرخاء وعلى ايام العلاقات الحسنة، لا، خليكن عطائنا في ايام الشدة والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالمادة خلي يكون بالاخلاق. مر عليه نكت في اذن، سلم عليه اولا وسأل سؤال حفي، ثم نكت في اذنه قال له ان كان انظر ماذا يعوجك فان عندنا ما يكفيك ان شاء الله. الرجل هذا يهز برأسه، شوف هالمعدن، هذا هالمعدن الغريب في بابه، يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته. زين، وننتقل الى ملامح اخرى. طبعا هاي الملامح ترى مترابطها بعضها بالبعض الاخر. نبل النفس من اجل الخلق، العبادة من اجل رفع مستوى الخلق، العطاء من اجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الاخلاق التي ولدتها السماء في الواقع، او التي غرستها السماء. زين، نلاحظ ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته، يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. ما اريد انا احدد الاعداد اللي ذكروها شقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة، حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، وحتى لقب بالسجاد لأجل ذلك. كانت هاي الثفنات إلى جانبه جلم، والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الآخر اللي تتجلى بعبادته جانب الأدعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الإمام سلام الله عليه، حياة الثقافية، هي الصحيفة السجادية. هالكوكب اللامع، الصحيفة السجادية، إنجيل آل محمد، هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الإمام. بس هو يحاول أن يعرب عن هالصلة بينه وبين السماء. بيش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الأدعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها الشنخية، اكو بيها شنخية بينها وبين القرآن، لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته، وحدة، ابن من تلمذ على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالشنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع له. ربي كم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله. اتأمل هالمنبع الرقراق، هالروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء، والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل فيقرأ الله في الشمس المتوهجة ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسق يصوغ في عبارات، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وامشي بيه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، بأبيك اخذ ملامح النبع وقيسها بما كان الى جانبه انذاك من نصوص ادبية، هل تلمس ان هناك لون يمكن ان يسمو الى هذا المستوى الى هذا اللون؟ تعرف ان هذه السنخية سنخية تفردت، يجن علي الليل، اذا جن عليه الليل يقعد يرى ان عليه تبعات والتزامات، كون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد له مصدر، اين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك، فابتلي بمدح من اعطاني وافتتن بذم من منعني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه وتحديد الطلب بأن لا يكله الى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل او يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي الهي ارحمني عند ارحم في القبر وحشتي، وارحمني محمولا على ايدي الاحبة، او ارحمني محمولا ترفق علي محمولا، قد اخذ الاقرباء اطراف جنازتي. تستمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن سائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية تدخل عند الامام فتهزه من قرن الى قدم، فتعرف مقدار صلة هذا الانسان بالسماء. وهكذا، انا ما احب شوية اطول عليك، كل ملامح الامام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي الى انها لون من الوان العبادة، والى انها لون من الوان العطاء الذي منحته السماء الى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. زين، الامام هذا بجانب، الجانب الاخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، ان ليش الامام زين العابدين ما الى نصيب في واقعة الطف من القتال او الجهاد؟ اعتقد ما اكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري ان الامام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، اصلا ما كان يرفع رأسه. تتصور ان الواقعة كلها ما شعر بها الامام السجاد، تدري او لا؟ لان المؤرخين يقولون اخر رجع الحسين، رجع احب ان يقضي هالفترة وين؟ خيمة الامام السجاد. اقبل، وجد عنده عمته زينب تمرضه الامام السجاد طريح على الرمل، لما وقع بصره على ابيه قال عم هذا ابن رسول الله قد اقبل، سنديني الى صدرك دعيني اؤدي له الاحترام. قال الحسين لا بني انك عليل لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين كيف اصبحت يا بني؟ قال بخير ما ابقاك الله لي يا ابا، ما طول انت طيب انا بخير. قال له ابا انا انكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال ما هو؟ قال له ابا كنت اذا جئت الى عيادتي يأتي معك عمي العباس، واراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين احرج تلجلجت ترقرقت في عينيه دمعة. زينب ايضا حدقت بوجه الحسين. ايش راح يجاوبه؟ يحط امام الامر الواقع. بالاخير شاف لا مندوحة عن الجواب. قال بني عظم الله لك الاجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. قال ابا وقتل عمي العباس؟ قال بلى. قال ابا وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال شبت الحرب بيننا وبينهم ففاضت الارض من دمائنا ودمائهم. قال ابا اين اخي علي الاكبر؟ قال قتل. قال اين ابن عمي القاسم؟ قال قتل. قام يعدد له واحد واحد. لما سمع ذلك قال له الحسين بني اعلم انه لم يبق بالمخيم من الرجال الا انا وانت. عند ذلك صاح اما علي بالسيف والعصا. قال ما تصنع بهما يا نراعيني؟ قال اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين بني مكانك اصاح اخي زينب تعلقي به لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد. اذا الامام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل ابو الحسين عما جرى. نعم وقت شوية افاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الامام ينساه بساعة من الساعات. ودخل عليه ابو حمزة الثمالي قال له سيدي ان القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. انتو منو من عندكم ما تحت فانفه؟ انت اخر ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك؟ ليش دائما بهاللوعة والاسى؟ واقعة الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قصعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال نعم، شكر الله سعيك يا ابا حمزة صدقت، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مسجع على الارض. قالت عم ما نصنع؟ وغريب هذا السؤال، يعني ما المفروض ان زينب تسيلة تقول له ما نصنع؟ كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهرت تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد له ان نتحمله. قال لا عم فروا على وجوهكم بالبيداء، يمترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ان خان وين رايحة وين ما عمش بالكفر شيمة. اذا هالمناظر كلها ما بارحت ذهن الامام، كان يذكرها. وبعد ايش يذكر دخوله الى الشام. يقول الامام الى ان قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية اقبلوا الينا بحبال ربقونا مثل الاغنام، كان الحبل في عنقي الى كتف عمتي زينب الى اكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبين التفت يزيد للامام السجاد قال له اصعد واذكر للناس بغي ابيك علي وما جرى لنا من ابيك. قال له ما اعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الامام على المنبر، قال ايها الناس اعطينا ست وفضنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضنا بان منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبط هذه الامة ومنا المهدي. ايها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني انا اعرفه بنسبي، انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، انا ابن خير من اعتزر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتفى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن نور المجاهدين وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول انا الى ان قال انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن المقتول بكربلاء، انا ابن من رأسه من العراق الى الشام يهدى، انا ابن محجوز الراس من القضاء. لم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء، وقال يزيد للمؤذن ويحك اقطع عليه خطبته. صعد المؤذن لما صاح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، قال الامام شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي. لما قال اشهد ان محمدا رسول الله التفت الامام الى يزيد، قال يزيد محمد جدك ام جدي؟ قل لي اذا كان جدي فلماذا سبيت عياله وقتلت اولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الامام بالشام، ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارادك من الله؟ اطلعك وانت بها الحالة من الله؟ قال يا منال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، انا اخرج شوية اروح عن ضغف بدني. ويصيح وال الله ان عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار. أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن غزة تشهد منذ سنتين عملية إبادة جماعية لم يشهدها التاريخ. تفاقم أزمة المجاعة في غزة ومجازر جديدة لقوات الاحتلال توقف عشرة الشهداء والجرحى. الكيان الصهيوني يشن عدوانا على اليمن ويستهدف الساحل الغربي بما في ذلك منطقة الحديدة. أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الصهاينة حولوا الغذاء والماء إلى سلاح لقتل المدنيين، مشيرا إلى أن غزة تشهد منذ سنتين عملية إبادة جماعية لم يشهدها التاريخ. وأدعى إسماعيل بقائي منظمة الطاعون الإسلامي إلى عقد قمة طارئة، مشيرا إلى أن إيران قدمت اقتراحا بهذا الشأن وانتقد ما يجري من ترهيب أمريكي للمؤسسات الدولية، كما تم فرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة السيدة ألبانيس، ما أدى إلى استقالة مقررين أمميين احتجاجا على ذلك. وأوضح بقائي أن إيران ستدافع عن حقوقها وتتابع محاسبة المعتدين، نافيا بشدة تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بأن إيران وافقت على تقديم تنازلات، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تأتي للاستهلاك المحلي. لنستمع إلى مقطع من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
إيران وقبل العدوان، فإن إيران وافقت حتى على التخصيب تحت الصفر أو تحت 1%، هل هذا صحيح وما الهدف من ذلك؟ الهدف يجب أن تسألوه هو ما هو هدفه ونواياه، لكن هذا الموضوع غير صحيح، وهذا الموضوع يجب أن يتابع في إطار الخصومات الداخلية الأمريكية، ويجب أن نحلله من هذا المنظار. أيضا في هذا الإطار يجب أن نحل الموقف أو هذه التصريحات في هذا الإطار، فقط أن يعطى أهمية لها ولا يجب أن تتخذ كمواقف حقيقية. آخر موقف لنا حول ذلك هو موضع ثابت و
أصولي بوده
وأساسي.
دكتور عراقشي
بالأمس أرسل إلى الدول الصين وروسيا ومسؤول سياسة خارجية في أوروبا، بعث لهم برسائل وأوضح مواقفنا فيما يتعلق بالموضوع النووي. واليوم بعد أكثر من شهر نحن لا نعطي أهمية لموضوع آلية الزناد، وهي غير أخلاقية وغير قانونية، ولأنها أولا تقلل من الالتزامات أمام إيران والتي هي حقوق مشروعة من حيث القانون، من ناحية قانونية بعد خروج الأمريكي من الاتفاق النووي. هؤلاء وبدلا من أن يقوموا بتعويض بعد خروج أمريكا من الاتفاق والقيام بالتزاماتهم، يقومون بعكس ذلك. الأوروبيون هم موضع اتهام، قاموا لم يقوموا بالتزاماتهم بشكل قانوني، والأسوأ من ذلك أنهم بعد العدوان الإسرائيلي على إيران هم لم يقوموا بإدانة هذا العدوان فحسب، إنهم بل أنهم كانوا يبررون هذا العدوان على إيران.
حذر وزير الخارجية الإيراني من إساءة فرنسا وبريطانيا وألمانيا استخدام آلية الزناد، مؤكدا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ورئيس مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وأعضاء مجلس الأمن، أشار عباس عراقجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وقال إن إيران بذلت جهودا مكثفة لإقناع الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، إلا أنهم